التابعين ومن اهتدى بهداه. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله تعالى أن يستجيب لنا ولكم دعاءنا، وأن يقبل صيامنا وصلاتنا، وأن يوفقنا لكل خير. فالحمد لله كثيرا على أن أنعم علينا بالصحة والعافية والأمن والأمان والإطمئنان والراحة، على أن جعلنا من أهل هذا الشهر المبارك، وعلى أن يسر لنا بتوفيقه ومنه جل وعلا أن جعلنا ممن يدرك هذه الأيام الفاضلة 20 يوما من رمضان. فضل من الله تعالى كبير، منة من الله تعالى كبيرة أن ينعم على العبد بإدراك هذه الأيام الفاضلة، ثم منة أخرى من الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أهلها، من أهل الصيام والقيام والذكر والدعاء والسجود والركوع. هذه منة الله تعالى، هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. هنيئا لكم معاشر الإخوة والأخوات، يوم أن أعنتم أو استعنتم بالله تعالى وانتصرتم على أنفسكم. العبادة التي قمتم بها، صلاة القيام، صلاة التراويح، الذكر، الدعاء، السجود، الركوع، هذه عبادة، عبادة أخرى لا تفوتكم أن تشهدوا منة الله عليكم بأن يسر لكم هذه العبادة وأعانكم عليها ووفقكم لها. لأن الكثير من الناس ربما حرم منها، الكثير من الناس ربما هم في الأسواق وفي صخب الأسواق، ألهتهم تجارتهم. يوم أن أنعم الله تعالى عليك بأن جعلك أنت من أهل المسجد في هذه الليلة المباركة، الكثير من الناس ربما على أسرتهم البيضاء يعانون من الأمراض والهموم، ربما البعض من الناس يعاني القضايا التي ربما لا يستطيع أن يصوم من خلالها رمضان أو أن يقوم رمضان أو أن يصلي مع المصلين وأن يركع مع الراكعين ويسجد مع الساجدين، فهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. آلاف الناس، الأمم، الشعوب ربما يعيشون في اضطرابات وقتل وجراح وهموم وغموم وجوع ولأواء وشظف عيش، والله تعالى اصطفاك وأنعم عليك وجعلك بأمن ورخاء تشهد هذا الخير وتشهد هذه العبادة وتشهد هذه الأيام الفاضلة. هذه والله يا إخوة منة من الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد. هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، فلا تنسوا شهود المنة، العبادة العظيمة التي يغفل عنها الكثير من الناس ومن الصالحين بالأخص. يمتن الله تعالى عليه بخيرات كثيرة ربما أعجبته نفسه، ربما نظر إلى عبادته، ربما فرح بعبادته، ربما نسي فضل الله عليه بأن امتن عليه يوم جعله من أهل هذه العبادة وهذا التوفيق. فالحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا. هذه عبادة الصالحين المتقين يوم أن يشهدوا منة الله تعالى عليهم، والله تعالى وعد ولئن شكرتم لأزيدنكم. فاشكروا الله تعالى كثيرا على هذه النعمة، خاصة وأنتم قادمون على أيام عظيمة. ذهب الثلثان وبقي الثلث، والثلث الذي بقي ثلث كبير له قيمة عظيمة عند الله عز وجل، بل ربما كما ذكر بعض أهل العلم هي أعظم أيام الدنيا على الإطلاق، أعظم أيام الدنيا. غدا تبدأ 21 من رمضان، 10 أيام من أعظم أيام الدنيا، والفجر وليال عشر، فلا تفوتك الليالي القادمة. وتحرى ليلة القدر فيها كما كان عليه الصلاة والسلام يتحرى. ثم انتبه، أنعم الله تعالى عليك هذه النعم، فاحذر أن ينسلخ رمضان أو أن ينتهي رمضان ثم لا تفوز برمضان. 30 ليلة والعتق من النار، يعرض كل ليلة على العباد، كل ليلة لله عتقاء في هذا الشهر من النار. 30 ليلة يغفر للكثير من العباد كل ليلة من ليالي رمضان. هل ورد في بالك، هل خطر في بالك أنك ربما لا تكون من هؤلاء المغفور لهم؟ هل ورد أو خطر في بالك ربما أنك لن تفز برمضان أو لن تعتق من النار؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف من أدرك رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له، ثم انسلخ فلم يغفر له. إي والله، رغم أنفه،
وخسارة كبيرة، لأن أبواب المغفرة مفتوحة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ماذا بعد؟ هذه الأيام أبواب المغفرة مشرعة مفتوحة على مصراعيها، الله برحمته جل وعلا يفتح الرحمات للعباد. فهل يقبل العباد؟ وهل يستثمر هذه اللحظات؟ نسأل الله الكريم من فضله. هذه المقدمة شهود منا لا تفوتكم، واشكروا الله تعالى عليها كثيرا ليزدكم جل وعلا، وخاصة الزيادة ما أحلاها وما أجملها وما أروعها في الأيام والليالي القادمة. نسأل الله الكريم من فضله، وأن يبارك لنا في عشرنا كما بارك لنا فيما مضى من رمضان، ونجعلنا من أهل القيام والصيام والمنافسة والاعتكاف والخلوة والمناجاة لله عز وجل فيها. نسأل الله تعالى أن يتفضل علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين بإدراك ليلة القدر، تلك الليلة العظيمة التي هي خير من ألف شهر. معاشر الإخوة والأخوات، القرآن ورمضان متلازمان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومنذ سنوات مضت وأنا أحمل على عاتقي مشروع تدبر القرآن والنظر فيه، لأني أعرف أنه مشروع الأمة، وليس مجرد التدبر والنظر لاستخراج أسرار وكنوز القرآن أو النظر في فقه الآيات ثم يعني نتأملها من الجانب العلمي وينتهي. لا، جاء الأمر أعظم من هذا بكثير. الأمر هو صلاح أمة، هو عودة أمة إلى الطريق الصحيح. الأمر هو أن ترجع الأمة للطريق الصحيح. والله لا يمكن أن نعود للعزة والتمكين والراحة والطمأنينة إلا بالعودة الحقيقية للقرآن وكيفية التعامل مع القرآن العظيم. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام هو على فراش الموت للأمة. مفهوم المخالفة أن من لم يتمسك بهما كانت الضلالة. ولذلك لاحظ الضلالة، لاحظ البعد من الناس، لاحظ بعد الناس اليوم عن حقيقة القرآن وعن عظمة القرآن والرجوع للقرآن. من منا يا إخوة، من منا، أعطني مصحف لو سمحت، من منا يقرأ القرآن عندما يمسك القرآن بين يديه يستشعر أن هذا القرآن الذي بين يديه هو المعجزة لهذه الأمة، يستشعر أن هذا القرآن الذي بين يديه هو القائد له في الدنيا قبل الآخرة، القائد له لجنة الدنيا قبل جنة الآخرة. من منا يأخذ القرآن بين يديه ويستشعر أن هذا القرآن كلام الله المنزل هو الدليل له، هو الدستور الذي يمضي عليه في حياته؟ هنا عند شعورنا بهذا الشعور، هنا سيعيش الإنسان من الراحة والطمأنينة والسعادة، وستعود الأمة إلى حقيقة طريقها. كيف نحن والقرآن؟ نعم، ما أكثر الذين يحفظون القرآن، وما أكثر ربما الذين يقرؤون ويتلون القرآن، وما أكثر بفضل الله طبعات القرآن، وما أكثر حلقي ومدارسي ومراكزي ومعاهدي تحفيظ القرآن وتدريسه، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. لكن هذا كله خير وننال أجره إن شاء الله، لكن الأمر الآخر، أين نحن من حقيقة القرآن؟ أين سطوة القرآن على قلوبنا وعلى حياتنا وعلى أفعالنا وعلى ممارساتنا التطبيقية العملية في حياتنا، في أسرتنا وفي مكتبنا وفي شارعنا في تجارتنا في كل أحوالنا؟ أين سطوة هذا القرآن على قلوبنا حقا؟ كم قرأتم القرآن من ختمة خلال هذه الأيام الماضية؟ كم قرأت من وجه؟ كم قرأت من سورة؟ كم قرأت من جزء؟ كم ختمة ختمت القرآن يا ترى؟ هذا لا شك خير، وكم لك فيه من الأجر والحسنات. لكن ألهذا أنزل الله تعالى القرآن فقط؟ هذا وللأسف ما أخذته الأمة اليوم الكثير من الناس من القرآن، القراءة والتلاوة والتعبد بتلاوته والنظر إليه ربما من خلال الإمام وقراءة الإمام وغير ذلك. لكن أن نعيش مع القرآن كما أراد الله تعالى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وأنزلنا إليك الذكرى يا محمد، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، لتبين البيان الحقيقي للناس. من منا يقرأ القرآن ويمر على الآيات ويستشعر أن الآيات فعلا هي دواءه، دواء قلبه، دواء مشاكله وهمومه وغمومه؟ جئتكم بمشروع في الليلة التي تسبق ليلة العشر الأواخر، فرصة أن نعيش العشر الأواخر القادمة مع هذا المشروع. قراءة جديدة، تدبر جديد، لعلنا أن ندخل القرآن في هذه العشر المباركة فنرى أثر ذلك في حياتنا. خذ القرآن خلال الأيام القادمة وعامله كما كان صلى الله عليه وسلم يعامله. هل سألت نفسك وأنت تقرأ القرآن طوال هذه السنوات، وأنت تقرأ القرآن هذه الليالي والأيام في رمضان كثيرا، هل سألت نفسك، هل خطر في بالك سؤال كيف كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن؟ بصراحة خطر هذا السؤال في بالك، كيف كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن؟ وهل أنا أقرأ كما هو يقرأ عليه الصلاة والسلام؟ هل أنا أتبع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في القراءة؟ هل أنا على المنهج الصحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن وكان جبريل يقرئه القرآن، فكيف كان جبريل يا ترى يقرئ النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويقرئ الصحابة؟ وكيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقرؤون ويقرئون التابعين؟ ثم كيف أنهم ساروا على هذا المنهج فترة من الزمن، ثم لماذا انقطع هذا المنهج؟ ولماذا تلك الفجوة التي فعلا حصلت بين ذلك الجيل الأول الريادي القرآني، حتى قيل أنه جيل كان يمشي على وجه الأرض كالمصحف، مصحف مصاحف يمشون على وجه الأرض، تطبيق وشعور سطوة القرآن في التأثير في حياتهم. ثم مضت السنون وحصلت الفجوة الكبيرة، وأصبح ربما الكثير من الأمة ليس لهم من القرآن إلا التلاوة والتعبد والحفظ والنظر والتجويد والقراءات إلى آخره، وهذا خير لا تثريب، لكن الحقيقة الرجوع لحقيقة القرآن كما أرادها الله عز وجل، الرجوع للقرآن العظيم. والله يا أخي الكريم أقرأ أفتح بعض، وأن الإنسان يقرأ بقلبه ربما بعض الحين لا يستطيع أن يتجاوز بعض الآيات، وربما يطيل النظر فيها ولولا أنه ربما يقطع الفكر فيها ما تركها وما جاوزها إلى غيرها. أقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا، لاحظ النداء، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، تأخذني رعدة وأنا أقرأ الآية وأكرر هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأسترجع الذكريات مع حالي، كم عقد يا ترى وقعته في حياتي؟ وهل أنا التزمت بهذه العقود؟ وهل أنا التزمت ببنود هذه العقود؟ أين ما حد الوفاء بهذه العقود مني أنا كمسلم يوم أن سطت علي هذه الآية وعلى قلبي في تأثيرها، وإذا بها تناديني من بعيد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام. وضرب مثال بهيمة الأنعام لأن هي التي كانت التجارة السائدة في ذلك الزمان بينهم. وهكذا خمس خطوات كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، خمس خطوات، من خلال النظر والبحث والاطلاع والوقوف على كثير من الآثار والنصوص. وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ويقرئ والصحابة يقرئون بخمس خطوات سأتي إليها. المقصد من هذه الخطوات هو الوصول لحقيقة القرآن وأثره في حياتنا، الوصول لجمال وروعة القرآن ليكون له سطوة على قلوبنا في أخلاقنا وممارساتنا، ليس فقط في تلاواتنا وحفظنا وإمامتنا وصلاتنا، بل في حياتنا، يهزنا من الداخل، يقشعر البدن كما يصف القرآن حال الإنسان عندما يقف مع القرآن حقيقة الوقوف. تأمل قول الحق عز وجل في سورة الزمر في الآية 23 والآية 22 والآية 23، ماذا يقول الحق عز وجل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام، لاحظ النداء، لاحظ الجمال في الآية، لاحظ عندما يقف الإنسان مع حقيقة الآيات، أفمن شرح الله صدره للإسلام، أي نعمة وأي عظمة، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، نور هو على نور وليس أي نور، فهو على نور من ربه، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من
من ربه.
لاحظ الفضل من الله عز وجل أن يشرح الله صدرك للإسلام، حقيقة ليس صورة، حقيقة ليس صورة، لأن الكثير من المسلمين يعيشون صورة الإسلام لا حقيقة الإسلام، وبالتالي ربما يشكو البعض من حاله أو حال المسلمين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يقرأ الإمام القرآن ويتلو الآيات ويتلو السورة والسورة، وربما ذلك القلب قاسي. تريد الدليل؟ ما هي السورة التي قرأها الإمام؟ وما هي الآية التي شددتك في قراءة إمامنا اليوم؟ أي آية يا ترى شددتك؟ لا أريد أن أمتحنكم، لكن أريد أن أعطي مؤشرات توقظ القلب والعقل والفكر. اسأل نفسك آية واحدة فقط، أعطني الآن آية واحدة من قراءة الإمام شدتك وسطت على قلبك وهزت بدنك. آية واحدة، آية من سورة الفتح. ماذا جال يا ترى بخاطرك وأنت والإمام يقرأ هذه السورة؟ ماذا جال بخاطرك والإمام يتلو الآيات؟ يتلو الآيات تهز أركان المسجد، هذه الصخور تتحرك من آيات القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله، جبل، صخور تهز. ماذا فعلت يا ترى الآيات بقلوبنا؟ ماذا فعلت بقلبك أنت؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لاحظ كيف تنادي الآيات، كيف تخاطب الآيات قلب هذا المسلم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. لاحظ الآية التي بعدها، لاحظ الجمال والروعة، لاحظ الأثر، لاحظ الوصف. الله نزل أحسن الحديث. الله ليس أي واحد، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يا الله، اقشعرت الجلود يا إخوة، اقشعرت الجلود قبل قليل وهي تسمع الآيات، اقشعرت أم لا؟ الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. عالجت تلك القسوة التي قبل قليل ذكرت في الآية التي قبلها، فويل للقاسية قلوبهم. هنا عالجت تلك القسوة لمن أراد أن يعالج قسوة قلبه، هنا لمن أراد أن يكون للقرآن أثر وسطوة. مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. يا الله، هذه الحركات، هذه الصفات لا يستطيع أن يصفها لسان ولا أن يتغنى بها بيان، لأنها مشاعر إنسان، مشاعر إحساس لا يمكن أن يصفه إنسان مهما بلغ من البيان. هل حصل لك هذا الموقف؟ هل اقشعر الجلد؟ هل لان الجلد؟ هل لان القلب بعد لين الجلد؟ حاول، جرب لعل هذه الحالة أن تحصل لك. حاول الليلة، اخلو بغرفة، اخلو بظلمة ليل، اتجه للقبلة، صلي ركعتين، ردد، حاول أن تردد هاتين الآيتين أو أي آيتين، رددهما ثلاثا وخمسا وعشرا وعشرين، ترنم بهما، رتل القرآن ترتيلا، سترى عجبا. ربما تأتي تلك اللحظات، ربما تتنزل تلك القشعريرة والحالة على جلدك، ربما يلين الجلد، ربما يلين القلب بعد الجلد، ربما تحصل على هذه الصفة وهذا الخير العظيم الذي نبه الله عز وجل إليه هنا، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، يهدي به من يشاء. انتبه، ذلك هدى الله، هذا فضل الله. لما تقول الإمام اللهم اهدنا في من هديت، تأمل المعاني، أدخلني يا ربي في الهداية مع الذين هديتهم وأنعمت عليهم بأن يتذوقوا الروعة والحلاوة والجمال وأن يعيشوا حقا مع القرآن، هؤلاء هم أهل القرآن. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يا الله، كم من قلب ضل عن القرآن، كم من قلب ضل. والله يا إخوة، نحن بعيدون، بيننا وبين القرآن وروعته وجماله وحقيقته فجوة كبيرة، نريد أن نرضم هذه الفجوة، نريد، تعالوا نحاول، ننادي الأمة تعالوا نرضم هذه الفجوة بأي صورة من الصور. مرة نرجع لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن، مرة نأخذ أي وسائل للتدبر في القرآن، الخارطة الذهنية للقرآن الكريم أحد وسائل التدبر التي ربما تعين الإنسان على التدبر. مشروع عملنا فيه لثلاث سنوات ماضية ولله الحمد خرج منه سورة البقرة. اليوم عندما تنظر لهذه الخارطة الذهنية، ولا أريد أن أتحدث عنها كثيرا، فقد حدثتكم ربما العام الماضي إشارات عن هذا المشروع، اليوم ولله الحمد ترون هذا المشروع بين أيديكم جاهز منذ تقريبا 6 أشهر. فقط عندما تنظر لسورة البقرة بهذه الخارطة بصفحة واحدة، عندما تنظر لسورة البقرة، هذه هي سورة البقرة، هذا هو الموضوع الرئيس فيها، يتفرع لخمس مواضيع، جميع الآيات من آية 1 إلى آية 286 آية تتفرع، موضوع رئيس للسورة يتفرع إلى خمس مواضيع رئيسة، كل موضوع يتفرع إلى فروع. فقط اقرأ السورة لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة وطبقها على الخارطة بطريقة الخارطة العقلية والذهنية، والله ستجد عجب، ستعرف كل زوايا هذه السورة. سألت الكثير، ألقينا هذه الوسيلة كتدريب، دورة تدريبية لمدة 3 أيام، كنت في البداية أسأل كل الحاضرين وأصورهم وأصور وأسجل كلماتهم، كيف أنت وسورة البقرة؟ ماذا تفهم من هذه السورة؟ ما هو يا ترى موضوع هذه السورة؟ أعدد لي مواضيع الرئيسة في سورة البقرة، وتجد الإجابات، وتجد تشتت الذهن الذي لا يدل على أن هذه السورة أو أن هذا القرآن كلام الله المعجز. في نهاية الدورة في اليوم الثالث الأخير نرجع لنفس الأشخاص، ها ما رأيك الآن؟ والله عجب، الكثير منهم ماذا يقول؟ يقول والله العظيم أصبحت اليوم وأنا أقرأ سورة البقرة كأني أدخل بيت أعرف جميع الخبايا والزوايا فيه، جميع الخبايا والزوايا. نريد أن نرجع للقرآن بهذه المعاني، نريد فعلا عندما نقرأ السورة نتصور معنا قرأتم سورة الفتح، طيب ما هو موضوع سورة الفتح؟ هل أحد منكم سأل نفسه وهو يقرأ قبل قليل؟ طيب ما هي المواضيع الرئيسة التي مرت عليك أثناء الآيات؟ ما هي؟ أنا مرة ثانية أقول لا أريد أن أمتحنكم، أريد أعطيكم مؤشرات لقياس الأثر عندما نقرأ القرآن طوال رمضان، ونحن نقرأ القرآن ونصلي كل ليلة ونسمع السور. سألت نفسك هذه السورة؟ بعض الإخوة نفاجأ أن عندما أسألهم أسئلة في مثل هذه اللقاءات ربما السورة لا يعرفها، ما يدري ماذا السورة التي قرأها الإمام، ربما يقرأ الإمام سورة طويلة لا يعرف ما هي السورة. إذن هناك خلل، لنعترف أن هناك خلل، نعترف أن هناك تقصير. ليست القضية مجرد عبادة وتلاوة، وجميل ورائع وجزاكم الله خير على التلاوة والعبادة، وإن شاء الله سأل الله يحرمني وإياكم الأجر، لكن إذا أردنا فعلا الشعور بالحياة الرائعة العظيمة التي أرادها الله تعالى لهذا القرآن العظيم وأن يكون له أثر في حياتنا، تعالوا لنراجع أنفسنا حقا مع القرآن. غدا عندما يقرأ الإمام أي سورة، حاول أن تعيش مع السورة، بل حاول خلال 10 أيام أن تعيش مع بعض سور القرآن بمثل هذا المعنى ومثل الخطوات التي سأذكرها الآن للنبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في قراءة القرآن. إذن هذه هي الخارطة الذهنية. ثم قمنا فرعنا كل خارطة، لاحظ كل خارطة حمراء، هذه أحد المواضيع، موضوع، موضوعان، 3 4 5، ثم قمنا فرعنا كل موضوع. 20 الآية الأولى من سورة البقرة تتحدث عن 3 أصناف من الناس، المنافقون والمؤمنون والكافرون. المؤمنون من 1 إلى 5، الكافرون من 6 و7 آيتين، والمنافقون من الآية 8 إلى 20، 13 آية. خلاص انطبع في ذهني 20 الآية من سورة البقرة معروفة تتحدث عن أصناف الناس 3: مؤمنون، كافرون، منافقون. ثم يأتي بعدها 20 الآية التي بعدها تقريبا تتحدث عن قضية العبادة، أهميتها وقصة بدايتها، لأن الموضوع الرئيسي لسورة البقرة هو العبادة. ما هي العبادة؟ التي أخلقنا الله تعالى من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحق لهذا الموضوع العظيم في حياتنا وهو عبادة الله عز وجل أن تتناوله هذه السورة، أطول سورة في القرآن، التي فيها أعظم آية في القرآن، التي فيها أطول آية في القرآن، والتي فيها آخر آية نزلت من القرآن. سورة البقرة كما يقول المفسرون فيها 1000 أمر وألف حكم، 1000 أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. كيف يا ترى سأحاول أن أفهم، أتدبر المعاني، عموم المعاني؟ إذا قلت التدبر يا إخوة لا تقولوا لي والله يا شيخ صعب أن نتدبر القرآن أو يتدبر العامة القرآن. التدبر 3 أنواع: تدبر العامة عامة الناس، وتدبر طلاب العلم، وتدبر الخواص. حين نطالب بتدبر العامة أن يقرأ العامة وهم يفهمون أقل تقدير معاني الآيات، أن يقرأ العامة وهم يفهمون أقل تقدير ما تتكلم عنه هذه السورة، أن يقرأ العامة أو يسمعون أو يستمعون على الأقل، والمواضيع الرئيسة للسورة موجودة في عقولهم وأذهانهم، حتى يعيشون بقلوبهم مع القرآن، حتى تستمع جوارحهم لطلبات القرآن ونداءات القرآن. وهنا يكون القرآن أثر وسطوة في حياتنا. فالـ20 الآية الثانية، 10 الأوائل تتكلم عن أهمية العبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي خلق لكم. ثم تأتي تفصل الآيات في أهمية العبادة، ثم تأتي قصة بداية العبودية في قصة آدم مع حواء مع إبليس، وكيف أن الله تعالى جعل آدم في الأرض للاستخلاف في الأرض. ثم وهكذا تأتي قضية أيضا الخارطة الثانية، هذه 40، ثم تأتي الخارطة الثالثة، شمولية العبادة لجميع مناحي الحياة تقريبا في 100 آية. ثم تأتي أيضا خارطة أو الرعد الثالثة تتكلم عن قضية الاستجابة وحقيقة العبودية، وضرب الله تعالى لها مثالين، مثال سلبي ومثال إيجابي. حقيقة العبودية الاستجابة لله. المثال الإيجابي، المثال السلبي في قصة بني إسرائيل كاملة بكل ما فيها، قصة ذبح البقرة وعهودهم وكذبهم وقتلهم الأنبياء وغير ذلك. أمة كانت طلب من العبودية فمع الأسف كذبت وتلونت وخدعت إلى آخره. ثم مثال إيجابي وينقسم إلى قسمين، مثال فردي في إبراهيم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، امتحن الله إبراهيم كفرد في العبودية فنجح نجاحا عظيما، حتى أنه هم بذبح ابنه الوحيد الذي جاءه على كبر استجابة وطاعة، فلما أسلم وتله للجبين خلاص استسلم لله، ما أظن بعدها العبودية عبودية. ثم جاء مثال آخر إيجابي، وهو قضية أمة أو جماعة طلب منهم أن يتحولوا إلى قبلة غير قبلتهم. يا الله صعب جدا أن يتحول الإنسان عن المبادئ التي عاش عليها عمر طويل جدا، فبسهولة يتحول إلى قبلة؟ ما يمكن. لكن الاستجابة لله ولقوة إيمانهم، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الأمر بأن يتحول من بيت المقدس إلى الكعبة إلى مكة، فتحول وهو في الصلاة. وقيل أن رجلا من كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى قومه فوجدهم يصلون العصر، فقال والله لقد صليت العصر مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد صلى اتجاه بيت الله الحرام، فقاموا فداروا في مكانهم وتحولوا للقبلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. فجاءت الآيات لتؤكد قضية الاستجابة والعبودية وحقيقة العبودية. هذه 3 4 شمولية العبادة لجميع مناحي الحياة في 100 آية. وبدأت الآيات العجيب في قضية الابتلاء والصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قبلها بدأت الآيات، أول يعني آية رقم 153: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا، تبدأ رحلة الحياة لا يمكن إلا إذا استعنت بالصبر والصلاة. انتبه، مادتان عظيمتان للسير. ثم بدأ يدخل
في قضية الابتلاءات والمصائب، وبدأ يدخل في قضية تفريعات كثيرة في شؤون الحياة لا أريد أن أتعرض لها الآن. ثم ختم بالفرع الخامس لهذه السورة، وهي أن أس العبودية التعظيم لله، ركن من أركان العبودية. لا يمكن تكون عبد الله إلا إذا كان في قلبك تعظيم لله. فجاءت الآيات الأخيرة من آية 254 إلى آخر السورة بثلاث فروع تتحدث عن تعظيم، أن العبودية أس العبودية والتعظيم لله، بدءا بآية الكرسي، ثم بقضية المال والنفقة والبيع والربا والمداينة والإنذار للمعسر وغيره، لأن عصب الحياة هو المال، واللي يبرهن على عبودية العبد ها الصدقة برهان، الصدقة برهان. عمر بن الخطاب جاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أسبق أبا بكر، جاء بنصف ماله، يفخر رضي الله تعالى عنه وحق له أن يفخر، جاء بنصف ماله، ففوجئ أن أبا بكر قد جاء بماله كله. الصدقة برهان. فجاءت الآيات لتؤكد أنه عصب الحياة هو المال، وحقيقة العبودية هو التعامل مع المال، تعامل الإنسان مع المال. وجاءت الآيات عجيبة في التعامل مع المال وقضية الاقتصاد الإسلامي الرائع في هذه الآيات. ثم جاء الفرع الثالث في قضية ختم السورة بالتأكيد بأن العبادة لله وحده، لله ما في السماوات وما في الأرض، الثلاث الآيات الأخيرة. ونعطيك الآن صورة سريعة لسورة البقرة، كيف حالك؟ كيف لو أنك أخذت هذا الخارطة وطبقت على السورة وتأملتها ولو لمدة ربع ساعة نصف ساعة، سترى ربما شيئا عجبا يقودك إلى حقيقة القرآن وروعة القرآن وفهم القرآن. إذن هذه إحدى صور، هذه إحدى صور أو الوسائل لتدبر القرآن. ذكرت هنا لك كيف كان منهج السلف الصالح في قراءة القرآن بالحبيب عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ثم ذكرت خمس خطوات في منهج النبي عليه الصلاة والسلام وهي رائعة وجميلة. الخطوة الأولى كانوا يأخذون عدد معين، كما يقول الكثير من قراء الصحابة، جابر بن عبد الله، معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، غيرهم رضوان الله تعالى عليهم، جهابلة قراء الصحابة كانوا يقولون: كنا نقرأ العشر آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. لاحظ المنهج، عشر آيات، هذه الخطوة الأولى، كانوا يحددون عدد معين. الخطوة الثانية كانوا يقسمون العشر آيات، خمس في الصباح وخمس في المساء، وكان الصحابة يحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يحدث أن جبريل كان يعطيه بمثل هذه الحالة، وليس شرط العدد لأن ديما تختلف. فأنا أعطيك المنهج، قد تأخذ خمس آيات، قد تأخذ عشرين آية، قد تأخذ ثلاث آيات، لكن خذ المنهج. إذن كانوا يحددون عدد معين، كانوا يقسمونه في الصباح والمساء، كان هناك ورد صباحي وورد مسائي. الخطوة الثالثة كانوا يقرؤون قراءة التبيين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة كثير من الآيات، بل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للصحابة. فهل نحن نقرأ قراءة التبيين؟ ونظرت أمثلة كثيرة دائما يا إخوة، وأن تقرأ القرآن يمر عليك كثير من المعاني تفوت عليك، ربما يكون فيها حل لأحد مشاكلك التي تعاني منها، والتي ما تركت صغير ولا كبير ولا قريب ولا بعيد إلا وتركت بابه. قد يكون الحل بين يديك وأنت غافل، لأن ما عندنا الثقة واليقين بأن الحلول كلها في كتاب الله عز وجل. ودائما نقرأ الكثير من الآيات دون أن نتمعن فيها. وضربت لكم أمثلة وربما يعني نكررها دائما، سورة المعوذتين يقرأهما الكثير من الناس دون التنبه للمعاني، ويقرؤونهما وللأسف تحصينا لهما، يريدون الحصن والحفظ بهما. كيف تريد يا ترى الحصن والحفظ وأنت ربما لا تعي المعاني؟ وقد سألت الكثير عن قول الحق عز وجل في سورة الفلق: ومن شر غاسق إذا وقب. قلت: ما معناه؟ قال: ها ها ها، لا أدري. 10% الذين أجابوا، 90% لم يجيبوا. إذن عندنا خلل. السورة التي يقرأها الصغير والكبير ويقرأها كل منا في الصباح والمساء وأدبار الصلوات وعند النوم، ويقرأها ورد وحصن له، ومع ذلك يأتي الكثير يقول: والله يا شيخ قرأت وردي لكن سبحان الله أصابني كذا. طبيعي يا أخي، مثل الذي اشترى المسدس جميل ورائع وقوي ويعني رائع الصناعة لكن لا يعرف كيف يستخدم هذا المسدس. اقرأ يا أخي بعقلك وفكرك. وأنصح هنا في الخطوة الثالثة: خذ المصحف الذي في هامشه أيسر التفاسير، خذه من غد، من غد ابدأ اقرأ المصحف
الذي في هامشه أيسر التفاسير طبعته أظن طبعة الملك فهد، ففيه مصحف ثم في هامشه أيسر التفاسير، أريدك أن تقرأ وكل آية أو كلمة غريبة لا تفهمها ارجع بسرعة اخطف النظر خطفة، انظر وش معنى غواش، ولهم ومن فوقهم غواش، وش معنى غواش، بسرعة أرجع وأنظر وأواصل. يسألني أحد المفكرين في بداية رمضان قال يا دكتور إبراهيم أرجوك دلني على كتاب، يعني كتاب في الرقائق يحيي قلبي في الإيمان في رمضان، أريد كتاب فعلا يعني جميل في حلاوة الإيمان ولذة الإيمان. فقلت والله 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 لا أجد لك أعظم وأفضل وأقوى من كتاب الله عز وجل. فالمسكين انتبه قال والله أني أقرأ القرآن لكن سبحان الله يعني كأنك أعطيتني كهرباء لحظة، يعني فعلا ما دار في خلدي أني ربما أجد هذا في كتاب الله، أقرأ القرآن كغيري يعني أنظر فيه وأقرأه وأتلوه كما غيري، لكن أني قلت أبدا يا أخي. سألني بعض طلاب العلم كيف نبتدي طلب العلم، ما هو طريق الصحيح للبداية في طلب العلم، فقلت ابدأ بكتاب الله، ابدأ بكتاب الله، خذ 3-5 آيات وانظر ما فيها من الحديث من التفسير من العقيدة من الفقه من النحو، ابدأ في كتاب الله يا إخوة. مجرد الأمر اليسير لما تبدأ غدا بمشيئة الله بمشروعك الفرد بمشروعك الخاص مشروعك مع الله عز وجل بالقراءة بهذه الطريقة لا تطيل كثيرا في البداية، لا تقف عند كل كلمة حتى لا يضيق ولا تمل ولا تفتر، قراءة يعني عامة وتدبر عام وتأمل الآيات في البداية ستجد صعوبة، يحتاج الأمر إلى شجاعة وإلى صبر قليلا وإلى دربة تدريب، لكن والله يا إخوة خذ فترة فقط أيام ستجد أن بدأت المفردات اللغوية والثروة اللغوية لديكم بشكل كبير، بدأ يعني عندك مفردات لغوية رائعة، بدأ الفكر الوقاد هنا يخرج من كتاب الله، الذين يقرؤون اليوم كتب الفكر وكتب الفلاسفة يا إخوة قبل أي شيء اقرأ القرآن الكريم، فهو والله العظيم هو منبع الفكر الصحيح، هو الذي يحيي الفكر بطريقة صحيحة. من يريد الثقافة فلينظر في القرآن، يقلب بصره وعقله في كل شؤون الحياة، فقط درب نفسك على القراءة الصحيحة قراءة التبيين، وستجد عندما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، لا تتجاوز الآيات هكذا، ماذا تقول، ما الذي تقرأ أنت هنا، قف وتأمل اقرأها بسرعة، آيات 5 آيات من أعظم ومن أفضل وأروع ما قرأت في يعني الخيال، إطلاق العنان للخيال في الخيل وهي تعدو في آخر الليل في الجهاد في سبيل الله، تضرب حدأتها الحديد على الصخور الصماء فتقدح الشرارات في ظلمة الليل، الله ما أعظم هذا المنظر، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، وإذا بالآيات تخاطب القلب ويقشعر البدن، هنا تأتي لحظات الاقشعرار لما الإنسان يتصور المعنى ويسطر القرآن على قلبه ويؤثر في فكره وفي رسم الخيال والعقل والتدبر، فيعطيك يجعلك إنسان آخر تماما، إنسان آخر تماما، والله ستشعر بالتغير في حياتك بشكل عجيب، ستشعر بانقلاب رأسا على عقب في حياتك في تعاملك مع الآخرين في تعاملك مع أهلك في أثر الأخلاقيات والسلوك في أثر اللغة والفكر في الصبر في أمور كثيرة جدا ستشعر فيها عندما تبدأ هذا المشروع في حياتك بهذه الطريقة. ولا تستعجل، لا تستعجل، أنت في خير وفي عبادة ومع أعظم كلام الله عز وجل، لا تستعجل، يكفيك أنه كلام الله بين يديك. الخطوة الرابعة أنهم كانوا يحاولون أن يعملوا بما استطاعوا من الآيات التي يقرؤونها، حاول، وهذا منهج نبوي، كان عليه الصلاة والسلام إذا مر آية بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها استعاذة تعوذ، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل. إذا عندما تمر عليك يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قف يا أخي واسأل نفسك وما مدى عقودي وكم عقد وقعته وكم عقد خالفته، ارجع واستغفر الله وصحح العقود التي أنت خالفتها، لاحظ القرآن كيف سيكون لك أثر في حياتك عندما تأتي آيات التقوى وتسيطر على قلبك بقوة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، تهزني الآية وأبقى 3-4-5 مرات ولا أستطيع أن أظلم أحد بكلمة، لا أستطيع إلا أن أنصف حتى لو كان عدوي، لأن الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم، القوم الذين تحبونهم الذين يعني فيهم صفات شين على ما يقول كذا، انتبه، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا إياهم يا أخي، قل يأمرك بالعدل. هل نحن نعدل مع الذين نخالفهم بالرأي فضلا على غير المسلمين؟ هل نحن ننصف الآخرين بالأقوال عندما نريد أن نزكي أو أن نذم أحدا؟ القرآن هنا يسطو على قلوبنا ويجعلنا فعلا ننتبه. هنا يكون الإنسان قرآني، يستشعر عظمة القرآن في حياته. إذن العمل، العمل، العلم يحتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والكلام أيضا يطول في كل خطوة يا إخوة، سامحوني لا أريد حقيقة أن أطيل وقد أطلت. الخطوة الخامسة والأخيرة، كانوا عندما يريدون ختم القرآن يختمونه تلاوة اللفظ والمعنى، تلاوة اللفظ والمعنى. والشيخان رحمة الله تعالى عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يؤكدان في كتبهما كثيرا أن الخيرية التي وردت في القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه إلى آخر في الحديث، قالوا لا يمكن أن تأتي لمن أقرأ القرآن أو تلا القرآن تلاوة لفظ، وإنما لمن تلا القرآن تلاوة لفظ ومعنى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، اسمع المنهج، اسمع المنهج من النبي عليه الصلاة والسلام. أعطيك موقف وقصة حدثت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ابن عمر. ابن عمر كان شاب ممتلئ إيمان وقوة وحيوية ونشيط ويحب، وكان يقرأ ويختم القرآن كل يوم مرة. صور، ابن عمر كان يختم القرآن كل يوم مرة. ابن عمر يروي الحديث يقول لا أدري هل أنا ذهبت فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عني فسألني كم تختم القرآن، فقلت في اليوم مرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فاختمه كل شهر. قال قلت إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال فاختمه كل 20. قال قلت إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. لاحظ المنهج الصحيح، أول ما بدأ به النبي هو المنهج الصحيح، اختم القرآن كل شهر مرة، هو الأمر الطبيعي. أقل لا أكثر، على خذه بأمر طبيعي. وإذا أردت أن ترسم برنامج لك، اقرأ قبل كل صلاة وجهين وبعد كل صلاة وجهين، يعني في الصلاة الواحدة كم وجه؟ 4. كم في الخمس صلوات؟ هذا جزء، هذا جزء يوميا، وجهين قبل الصلاة، تستطيع أن تدبر معانيهما بسهولة، وخاصة إذا كان معك المصحف الدائم الذي ذكرت لك. إذن قال إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال فاختمه في 10. قال إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. الفروق الفردية تختلف الناس، ولذلك قلت لكم 10 آيات ربما لشخص، ربما 20 آية لشخص، فالفروق الفردية فيها مراعاة. لكن إحنا نعطي ميزان عام، ثم كل على حسب إيمانه وقدرته وهمته وعزيمته. قال إني أجد إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال فاختمه كل 7، فإن لأهلك عليك، نفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. فكان يختمه كل 7. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام لا يفقه القرآن من قرأه بأقل من 3. هذا الحد، لاحظ، في الشهر مرة، لكن إذا أردت الحد الأدنى 3، كل 3 أيام مرة. أقل من 3 لا، تراك خلاص ما تستطيع، ما التدبر العام لا يمكن تفقه. وهذا نص، نص في المسألة، لا يفقه القرآن من قرأه بأقل من 3. لاحظ الخمس خطوات، كان جبريل يقرئ النبي بها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ الصحابة بها، كان الصحابة يقرئون التابعين بها، كان التابعون يقرؤون من تبعهم بها. ويا ليتنا نعود مرة أخرى لهذا المنهج بقدر ما نستطيع، نجاهد أنفسنا. هي رسالة أحملكم إياها، شاركوني فيها، نتعاهد أن نحاول أن نجتهد نعمل ما نستطيع فيها وأن نوصلها للناس. ورب مبلغ أو عام سامل، رب حامل فقه ليس بفقيه، فأوصل، ربما يستمع إليك آخرون ويستجيب لك وتنال أجرهم، حتى نستطيع أن نعود للأمة. وأنا أبشركم حدثت في هذا الحديث في كثير من البلاد وكثير من الجهاد، وسأظل أحدث به لأني أعلم أنه هو الطريق الصحيح لعودة الأمة إلى حقيقة عزها وريادتها ورفعتها، يوم أن يسطو القرآن على حياتنا بحق ويكون له أثر بحق. اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما هو اسم هذا الكتاب الذي فيه هذا المشروع؟ هو هذا مشروع الخارطة، هو أحد وسائل، يعني ليس هو المشروع، هو أحد وسائل يعني التدبر، والتي حقيقة استخدمنا فيها يعني التقنية الحديثة. الخارطة العقلية هي فكرة غربية لعالم الذكاء توني بوزان بريطاني، وله كتاب اسمه الخارطة العقلية، وأثرها موجود في جرير أو غيرها مترجم. لها برنامج حاسوبي يعني كيف ترسم خارطة ذهنية في أي موضوع من مواضيع الحياة. أنا أذكر أني أخذت الدورة هذه دورة الخارطة العقلية وكنت أريد حقيقة أن يكون لها أثر في يعني برامجي في بعض أطروحاتي العلمية في يعني بعض رحلاتي أو غيرها، وهي عبارة عن مجرد فكرة يعني معينة تأخذها تضع في الوسط مثل رحلتي إلى مكة، ثم أبدأ أفرع منها بالألوان، تبدأ يمكن الألوان الحمراء في البداية، رحلتي إلى مكة تحتاج إلى الوسيلة ما هي، إذن الوسيلة ثم الميزانية ثم ربما المكان ثم ربما الأصحاب وهكذا، ثم كل واحدة تتفرع لفروع وهكذا تضح لك الصورة بسهولة لأي مشروع تقوم فيه. وهذا أمر معروف لكنه أصبح علم يدرس وعلم كبير، حتى قالوا أن الخارطة العقلية ستغير مجرى الحياة أو تغير مجرى التاريخ. حقيقة أنا كنت يعني أقرأ القرآن وكنت أراجع مع بعض الأولاد، وذكرت هذا في المقدمة لسبب التوجه لهذا المشروع بالخارطة العقلية، وكنت أراجع مع الأولاد يعني مراجعة رمضانية قبل 3 سنوات في حفظ سورة البقرة، وكان الأولاد يشكون طول السورة وتشتت مواضيعها إلى آخره، فقلت كنت حديث عهد بتلك الدورة، فقلت لما لا أجرب قضية سورة البقرة على خارطة العقلية الذهنية لنطبقها. فإن حاولت وتعاونت أنا والأولاد وقمنا، ثم بدأنا نرجع لبعض التفاسير وجدت أن القضية بدأت تتفتح بشكل أكبر، فقلت لا الأمر يحتاج إلى شيء أكبر، فقمت وجمعت لجنة علمية وبدأنا نعمل منذ 3 سنوات ونحن نعمل، وحدثتكم العام الماضي بالفكرة إشارة، والحمد لله انتهى المشروع الآن كفكرة، وأخذنا سورة البقرة نموذجا، وضعنا الوحدة الموضوعية ما هي وما هي فكرتها وما هو أصلها الذي تكلم عليه العلماء في القرن الثالث الهجري إلى آخر، وأصلنا الفكرة ثم طبقناها على قضية سورة البقرة. هل سنطبق على بقية السور والقرآن؟ أسأل الله تعالى أن ييسر ذلك وأن يعين. هذا هو الكتاب، وهو موجود عندكم منه في دار الحضارة هنا في جدة أو في مكة وفي مكتبة التدمرية، في دار الحضارة وفي التدمرية. طبعا عندي خبر منهم أن النسخة الأولى الطبعة الأولى انتهت، لكن أظن باقي عندهم نسخ، سابقون السابقون يعني حدثوني باقي بعض النسخ عندهم، وأبشركم سعره إلى الآن ما نزل السعر التجاري، ما زال السعر خيري، 4 ريالات فقط. صور نعم هذا هو طبعة مذهبة 4 ألوان يعني لا يقل سعرها الأصلي 16 ريال، لكن أحد فاعل الخير جزاه الله خير دعم الطبعة الأولى ونزلت ب4 ريالات فقط، وما زالت تباع ب4 ريال، حتى لا يقول قال وجالس الشيخ يسوق وجالس الشيخ تجار، أبدا والله بالعكس، يعني ماديا والله خسارة أكثر من ما ربحنا منها شيء، بالعكس قلت لكم يعني كم طباعتها وكم بيعها، لكن القصد الرسالة والمشروع الذي نريد أن يصل للناس، ولذلك حرصنا والله، وكان بالإمكان لو أردنا أن نتبنى هذا المشروع بزنس كما يقول تجارة ما شاء الله، يعني بعد تنافس بعض الدور على طلبه وحملة مليونية له وسندخل الملايين منه، لكن والله ليس هدفنا ملايين الدنيا، لا والله الهدف أن تصل الرسالة الفكرة التي ذكرتها لكم في هذه المحاضرة للناس، حتى نستطيع أن نعود لكتاب الله بحق. الكتاب لا تسألوني عنه كثيرا، هو في دار الحضارة أو التدمرية وهما دار واحدة تقريبا موجودة ما زال عندها، بقي يعني هم الآن ساعين في طبعة كاملة أو طبعة جديدة، لكن أظن باقي عندهم بعض النسخ، باقي أظن ما أدري والله كم 1000 نسخة لمن أراد أن يأخذ منها، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أسأل سؤال وسأهدي هذا الكتاب لمن يجيب على السؤال. تبون سؤال؟ قرأت عليكم الآيات من آية الزمر، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ما معنى مثانية؟ اللي يعرف متأكد يرفع يده، ترى اللي ما يعرف اللي يرفع يده، ولا يعرف سنأخذ منه قيمة الكتاب. نعم يا أخي. نعم. جميل، عطني مثال وخذ الكتاب. لا عطني مثال آيات، احنا نقرأ قرآن الآن، نعرف خلوا الأخ عشان بس ما نحرم الكتاب. ها وسأهدي يعني إذا أجبت أيضا سأكتب إهداء لك. ها لا ليه؟ أي لا شوف لا تخلينا هون، يعني أنت بدأت الإجابة الصحيحة الآن بالمثال ليست صحيحة. خلوا يا أخوان، لا يعني ترى أذات تحرمون الكتاب. ها هي التطابق، لا إجابتك البداية صحيحة يعني مثانية، بس أنت حضر المثال ما بال أتكلم، أنا ساعدك شوي أطول شوي عشان تتذكر المثال. يعني هي الكلمتين أو المعنيين هما عبارة عن معنيين مترادفين يأتيان في الكثير جدا في القرآن، وبالعكس روعة وجمال، وربما القشعريرة تحصل الإنسان عندما يتأمل المثانية هنا. جميل. طيب، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم لحسن مآب لشر مآب. لاحظ. طيب تفضل. جزاك الله خير.